الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا توقفنا ونحن في دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الرحيق المختوم عند قول المصنف رحمه الله في دار الندوة برلمان قريش، يعني اجتمع أهل مكة القرشيين للنظر في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن لاح واتضح أن الصحابة رضي الله عنهم سيهاجرون إلى المدينة، وأن أهل المدينة سينصرون المسلمين، وأنهم قد بايعوهم في منى، وكانوا تأكدوا من ذلك في من أن البيعة حدثت، خصوصا البيعة الثانية والتي كانت هي بيعة مهمة جدا، والتي استوثق فيها العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأكد أن الأنصار سينصرون النبي صلى الله عليه وسلم. فكان على المشركين أن ينظروا في رأيهم ماذا سيفعلون مع المسلمين إذا بدا ولاح أنه سيكون لهم قوة في المستقبل، فكيف سيتفاعلون مع هذا الحدث. يقول: ولما رأى المشركون أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تجهزوا وخرجوا وحملوا وساقوا الذرار والأطفال والأموال إلى الأوس والخزرج، أصابتهم الكآبة والحزن، وساورهم القلق والهم بشكل لم يسبق له مثيل، فقد تجسد أمامهم خطر حقيقي عظيم أخذ يهدد كيانهم الوثني والاقتصادي. طبعا الكيان الوثني حيتهدد، إن التوحيد حينتشر، وبالتالي حتنتزع منهم الزعامة الدينية الوثنية التي كانوا عليها، لأن زعامتهم الدينية هي زعامة وثنية، لأنهم جعلوا الأصنام حول الكعبة وجعلوا للأصنام سدنة، والناس تأتي تحج، يعني تنذر لهذه الآلهة الباطلة، وبالتالي هم يتربحون يتكسبون من هذا النظام الوثني والعقيدة الوثنية. الأمر الثاني اللي هو التهديد الاقتصادي، التهديد الاقتصادي هو في أن طريق التجارة بالنسبة لأهل مكة طريق إلى الشام يمر عن طريق المدينة، يمر عن طريق المدينة. إذا أرادوا أن يتاجروا في الشام كما كانت تجارتهم، فإنهم سيمرون على المدينة، وبالتالي إذا صار للمسلمين قوة في المدينة فإنهم سيهددون التجارة المكية، وبالتالي النظام الاقتصادي سيتهدد بالنسبة لأهل مكة. فقد كانوا يعلمون ما في شخصية محمد صلى الله عليه وسلم من غاية قوة التأثير مع كمال القيادة والإرشاد، وما في أصحابه من العزيمة والاستقامة والفداء في سبيله، ثم ما في قبائل الأوس والخزرج من القوة والمنعة، وما في عقلاء هاتين القبيلتين من عواطف السلم والصلاح والتداعي إلى نبذ الأحقاد، ولا سيما بعد أن ذاقوا مرارة الحروب الأهلية طيلة أعوام من الدهر. كما كانوا يعرفون ما للمدينة من الموقع الاستراتيجي بالنسبة إلى المحجة التجارية، يعني الطريق التجاري التي تمر بساحل البحر الأحمر من اليمن إلى الشام. وقد كان أهل مكة يتاجرون إلى الشام بقدر ربع مليون دينار ذهب سنوياً، سوى ما كان لأهل الطائف وغيرها. ومعلوم أن مدار هذه التجارة كان على استقرار الأمن في تلك الطريق، فلا يخفى ما كان لقريش من الخطر البالغ في تمركز الدعوة الإسلامية في يثرب ومجابهة أهلها ضدهم. فشعر المشركون بتفاقم الخطر الذي كان يهدد كيانهم، فصاروا يبحثون عن أنجح الوسائل لدفع هذا الخطر الذي مبعثه الوحيد وحامل لواء دعوة الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. وفي يوم الخميس 26 من شهر صفر في السنة 14 من النبوة، أي بعد شهرين ونصف تقريبا من بيعة العقبة الكبرى، عقد برلمان مكة دار الندوة في أول النهار، أخطر اجتماع له في تاريخه، وتوافد إلى هذا الاجتماع جميع نواب القبائل القرشية ليتدارسوا خطة حاسمة تكفل القضاء سريعا على حامل لواء الدعوة الإسلامية. وتقطع تيار نورها عن الوجود نهائيا، وكانت الوجوه البارزة في هذا الاجتماع الخطير من نواب قبائل قريش أبو جهل ابن هشام من قبيلة بني مخزوم، وجبير بن مطعم، وطعيمة ابن عدي، والحارث بن عامر عن بني نوفل ابن عبد مناف، وشيبة وعتبة ابن ربيعة، وأبو سفيان بن حرب عن بني عبد شمس بن عبد مناف، والنضر بن الحارث عن بني عبد الدار، وأبو البختري بن هشام، وزمعة ابن الأسود، وحكيم بن حزام عن بني أسد ابن عبد العزة، ونبيه ومنبه ابن الحجاج عن بني سهم، وأمية بن خلف عن بني جمح. وهؤلاء اجتمعوا في دار الندوة يتشاورون في كيفية القضاء على هذه الدعوة من خلال القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولما جاءوا إلى دار الندوة حسب الميعاد اعترضهم إبليس في هيئة شيخ جليل عليه بت له، يعني كساء غليظ، ووقف على الباب فقالوا: من الشيخ؟ قال: شيخ من أهل نجد سمع بالذي اتعدتم له فحضر معكم ليسمع ما تقولون، وعسى ألا يعدمكم منه رأيا ونصحا. قالوا: أجل، فادخل. فدخل معه. النقاش البرلماني والإجماع على قرار غاشم بقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هذا الكلام يدعو إلى التفاؤل في كل الأحوال حتى لو ضاقت الدنيا علينا. يعني هؤلاء يجتمعون وتجتمع القبائل وهي تتحد جميعها في وجه أهل الإسلام، ومع ذلك نحن نجد بعد ذلك فرجا قريبا، ونجد يعني نصرا عزيزا يأتي بعد هذه الأمور. فنحن عندما يعني نجد هذا أنه الناس يتحالفون على أهل الإسلام أو يتحدون أو يعني يجمعون ويلملمون شملهم في مواجهة أهل الإسلام، لا ينبغي أن نخاف ولا أن نرهب ولا أن نجبن في وجه هذا، بل نأمل خيرا. ولا بد أن نعلم أننا لا بد أن نواجه هذا بتماسكنا واجتماعنا وإيماننا وتضرعنا إلى الله سبحانه وتعالى واللجوء إلى الله عز وجل، لأن الأمور كلها تجري بتقدير الله ومشيئته، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأن معظم الأمور التي تصيبنا من البلايا نكون نحن السبب فيها، ولذلك لابد أن احنا نطهر صفوفنا من خبث المعصية ومن أيضا من الإهمال والتخاذل. يعني احنا شفنا في ان احنا دائما نورط أنفسنا بسبب يعني كثير من التخاذل والإهمال الذي يعترينا، ويعني نحن نكثر الحديث والكلام والاعتراضات والأشياء من هذه، لكن نحن العمل عندنا قليل، يعني العمل قليل مع كثرة الكلام والقيل والقال والأشياء التي توغر الصدور وتفسد النفوس ونكثر منها ونتكلم فيها كثيرا، لكن عندما يطلب منا العمل نجد أن احنا يعني عندنا كثير من التفريط، كثير من الإهمال، كثير من التخاذل، كثير من التقهقر. يعني هذا يدل على أن المصيبة إذا حدثت أو البلية إذا حدث نكون نحن السبب فيها. يعني الانتخابات السابقة يعني معظم الإخوة لم يخرجوا للتصويت، يعني إحنا مررنا على كل اللجان الطوابير طويلة جدا، ليس فيها أخ ملتحي ولا أخت منقبة، وبعدين منتظرين النتيجة. للأسف الناس قاعدة في البيوت منتظرة النتيجة. النتيجة تطلع إزاي؟ تطلع كيف؟ تطلع النتيجة إذا كان أنتم ما أدلتوش بأصواتكم، أنتم ما خرجتوش، يعني كيف؟ وبعدين مستنين النتيجة إن المرشح بتاعنا ينجح، كيف؟ يعني هذه مصيبة. يعني إحنا لابد أن ننظر إن إحنا سبب كبير جدا، لو ضاعت الفرصة هنكون نحن سبب فيها، سنعاقب عند الله سبحانه وتعالى بهذا الإهمال وهذا التفريط. مع ان احنا كثيرين الكلام، الشيخ فلان قال واصل الشيخ فلان، طب وايه راي الشيخ فلان، كلام كتير ومصاطب منصوبه ليل ونهار وسمر في حكايات وروايات دون ان يكون هناك عمل. مفيش عمل يعني. وبعدين لما نسال الاخوه يقول اصله كان الاخوه مختلفين. يا سيدي انزل حتى ادي محمد مرسي، انزل انت يكون ايجابيا، خلاص انت اعتقدت ان الشيخ ده على صواب وان الدعوه كلها على خطا، انزل ادي محمد مرسي. طيب انت لا نزلت لهذا ولا لذاك ولا عملت حاجه، وبعدين منتظر نتيجه. احنا الورطه اللي احنا فيها دي سببها احنا يعني. انتوا 4 مليون نزلوا من 9 مليون، يعني احنا عندنا 5 مليون ما نزلوش يدوا باصواتهم. يعني ال 9 مليون لو نزلوا كانوا نجحوا اي مرشح من المرشحين. فالكلام ده بيدل على ان كيف يخطط العدو، كيف يجتمع، كيف يتكتل، كيف يجتمع على هدفه. واحنا يعني نجد هذا التخاذل وهذا التفريط، ويعني اشياء عجيبه جدا يعني لا تحدث اصلا في اي جماعه في العالم، لا تحدث يحدث مثل ما حدث معنا في الايام السابقه. يقول النقاش البرلماني والإجماع على قرار غاشم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد أن تكامل الاجتماع بدأ عرض الاقتراحات والحلول ودار النقاش طويلا. قال أبو الأسود: نخرجه من بين أظهرنا وننفيه من بلادنا، ولا نبالي أين ذهب ولا حيث وقع، فقد أصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت. قال الشيخ النجدي: لا والله ما هذا لكم برأي، ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به؟ والله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حي من العرب ثم يسير بهم إليكم بعد أن يتابعوه حتى يطأكم بهم في بلادكم ثم يفعل بكم ما أراد، دبروا فيه رأيا غير هذا. قال البختري: أبو البختري، احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابا ثم تربصوا به ما أصاب أمثاله من الشعراء الذين كانوا قبله، زهيرا والنابغة ومن مضى منهم من هذا الموت حتى يصيبه ما أصابه. وهذا هو قول الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير المكرين. هذا هو المكر الذي مكروه، يثبتوه يعني يحبسوه. وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، يعني والقرار الأول كان هو يخرجوه، بعدين قالوا يثبتوه يعني يحبسوه، والقرار الثالث هيكون إن هم يروا فيه أن يقتلوا. قال الشيخ النجدي: لا والله ما هذا لكم برأي، والله إن حبستموه كما تقولون لا يخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه، فلأوشكوا أن يثبوا عليكم فينزعوه من أيديكم ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم على أمركم، ما هذا لكم برأي فانظروا في غيره. وبعد أن رفض البرلمان هذين الاقتراحين قدم إليه اقتراح آثم وافق عليه جميع أعضائه، تقدم به كبير مجرمي مكة أبو جهل ابن هشام. قال أبو جهل: والله إن لي فيه رأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد. قالوا: وما هو يا أبا الحكم؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا وسيطا فينا، ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما، ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا، فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا فرضوا منا بالعقل، عقل يعني الدية، فعقلناه لهم، عقلناه لهم يعني أعطيناهم الدية. وسمي الدية بالعقل لأنه كانوا يعقلون الإبل، اللي هي قيمة الدية اللي هي 100 من الدبل، الإبل يعقلونها ليدفعونها الدية. قال الشيخ النجدي: القول ما قال الرجل، الشيخ النجدي اللي هو إبليس، القول ما قال الرجل، هذا الرأي الذي لا رأي غيره. ووافق برلمان مكة على هذا الاقتراح الآثم بالإجماع، ورجع النواب إلى بيوتهم وقد صمموا على تنفيذ هذا القرار فورا. هذا الاجتماع كان بهدف القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى صوره في الآية فقال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إذن إذا كان هؤلاء يمكرون فالله سبحانه وتعالى أحسن مكرا، فإذا أردنا أن يمكر الله لنا فلا بد أن نقترب نحن من الله، وإلا كنا نحن وهم سواء وتصبح الحرب سجال، الأقوى هو الذي ينتصر فيها. يعني إذا تخلى الله سبحانه وتعالى عنا فسيكون حرب سجال للقوة، ونحن في الغالب على مر العصور والزمان لم ننتصر لا بكثرة عدد ولا بكثرة عدة، يعني دائما نحن أقل عددا وإيه وعدة، وده شأن أهل الحق إن هم كثير في الأحوال أو في معظم أحوالهم أقل عددا وعدة، وفي كل الأحوال انتصرنا على عدونا عندما كان المرجح هو الإيمان، وفي كل الحروب التي هزمنا فيها كان بسبب التفريط في الإيمان، كان السبب التفريط في اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والقرب من الله عز وجل. فإذا كانوا هم يمكرون فالله يمكر لنا، لكن كي يمكر الله عز وجل لنا لابد أن نقترب من الله سبحانه وتعالى. هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بين تدبير قريش وتدبير الله سبحانه وتعالى، وده عشان كده احنا يعني بعض الناس يكسر الآن يقول لك احنا كده المشروع الإسلامي هيضيع والإسلام كده هيضيع وهيجي أحمد شفيق وهيجي كذا وهينرجع تاني وكذا. احنا فاكرين ان احنا حراس الإسلام عشان كده الإسلام احنا حارسينه وبالتالي هيضيع مننا الإسلام. الإسلام هو دين الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو الذي يعني بيّن أنه سينصر هذا الدين، والله سبحانه وتعالى سينشره، وأن هذا سيحدث ولو بالرجل الكافر أو بالرجل الفاجر، لا يتوقف علينا، إحنا علينا أن نحن نحرس نفسنا بس، إحنا عايزين نحرس نفسنا ونؤمن أنفسنا. أما الدين فهذا الدين منتصر منتصر، يعني لا محال سينتشر وينتصر و سيبلغ الآفاق وسيعم الدنيا كلها وسيغلب على كل الأديان والملل، هذا حق لا مرية فيه. أنت لا تتكلم عن هذا، تكلم عن نفسك، كيف ستحمي نفسك أنت في النظام القادم إذا جاء أحمد شفيق أو غيره، تتكلم عن نفسك كيف تحمي نفسك وكيف ستعيش الأيام القادمة، لا تتحدث عن الدين لأن الدين سينتصر بإذن الله سبحانه وتعالى وسيعلو مهما دبروا ومهما مكروا ومهما كادوا ومهما جيشوا، فإن دين الله سبحانه وتعالى سينتصر وسيغلب بإذن الله سبحانه وتعالى. ومحدش يقول المشروع الإسلامي هيضيع، المشروع الإسلامي لن يضيع أبدا، هذا دين الله سبحانه وتعالى. وإحنا عشنا كل العصور والمسلمين عاشوا في كل العصور مع جميع الحكام واستطاعوا أن يدينوا بدين الله وأن يدافعوا عن دين الله وأن ينشروا دين الله سبحانه وتعالى، لكن احنا نسأل الله العافية، يعني دائما خلينا في الوسع، يعني ما نضيقش على نفسنا ونحط نفسنا في محل ابتلاء تاني بعد الابتلاء اللي عشناه في الماضي، يعني عايزين نخرج الى العافية، نخرج الى الوسع بحيث ان احنا نستطيع ان احنا ننشر دين الله سبحانه وتعالى بأريحية، يكون في نوع من الأريحية وليس تحت ضغوط وغير ذلك. علشان كده المشروع الموضوع اللي جاي ده مش موضوع ان احنا واقفين مع الإخوان زي الناس ما متصورين بيقولوا ان احنا واقفين مع الاخوان ولا واقفين مع محمد مرسي ولا لا لا، احنا بندافع عن نفسنا. يعني الانتخابات اللي جايه دي والاعاده دي مش موضوع الاخوان، الموضوع اكبر من الاخوان واكبر من محمد مرسي، الموضوع موضوعنا احنا برضو، الموضوع موضوع دفاعنا عن انفسنا ان ياتي هذا النظام او يعود انتاج هذا النظام. وبعدين ما بيننا وبين الاخوان احنا نصفيه، يعني احنا معتدين على تعاملهم، ومهما كان من سوء التعامل نحن سنستطيع أن نتعامل معهم في المرحلة القادمة وما بعدها يعني. لكن القضية اللي جاية قضيتنا قبل ما تقول قضية الإخوة، عشان الإخوة ما يظنوش أن احنا طالعين معهم نجاملهم أو احنا نجامل محمد مرسي أو نجامل الاتجاه الإسلامي أو نجامل التيار الإسلامي لا، هذا ليس فيه مجاملة، هذا فيه دفاع عن الوجود، دفاع عن الوجود. ومش بنقول ان احنا نكون او لا نكون، احنا نكون او نكون، ما قدمناش حل تاني، نكون او نكون، يعني إحنا متواجدين في كل الأحوال مهما ساءت الأحوال، وعلى أي سيناريو أنتم تتوهمونه لابد نكون مستعدين للقتال والدفاع والمقاومة في على كل الأحوال. إحنا لن يعني نستسلم لأي واقع مرير مرة ثانية، وبالتالي إحنا بس عايزين ناخد العافية، خلينا إحنا نخرج، خلينا نحشد الناس، خلينا ناخد أهالينا ونخرج نعمل اللي علينا، ما قدره الله سيكون، يكون هذا ولا يكون ذاك، الذي سيقدره الله سبحانه وتعالى سيكون. بس إحنا لما ما نعملش اللي علينا يبقى محل لوم، يبقى الواحد بيلوم نفسه، الواحد بيلوم نفسه. لكن لو عملت اللي عليك وجاءت النتيجة مخيبة للآمال، فهذا الأمر يجعلك أنت تقول الله أنا عملت كل اللي في وسعي، كل اللي في طاقتي، ما عنديش أكتر من كده، ولكن النتائج لم تأتي بما نشتهي، وبالتالي إحنا نكون معذورين عند الله سبحانه وتعالى. يقول: من طبيعة مثل هذا الاجتماع السرية للغاية، وألا يبدو على السطح الظاهر أي حركة تخالف اليوميات وتغاير العادات المستمرة، حتى لا يشم أحد رائحة التآمر والخطر، ولا يدور في خلد أحد أن هناك غموضا ينبئ عن الشر، وكان هذا مكرا من قريش، ولكنهم ماكروا بذلك الله سبحانه وتعالى فخيبهم من حيث لا يشعرون. فقد نزل جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوحي من ربه تبارك وتعالى، فأخبره بمؤامرة قريش، وأن الله قد أذن له في الخروج وحدد له وقت الهجرة وبين له خطة الرد على قريش، فقال: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. يبدأ بقى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونبدأ نتعلم التوكل على الله سبحانه وتعالى، سيد المتوكلين، كيف يأخذ بالأسباب، كيف يدبر الله سبحانه وتعالى له بالأخذ بالأسباب. إن احنا مش هننام في بيوتنا علشان احنا مؤمنين وتنزل علينا النصر، لا، السنن الكونية لا تحابي أحد، لا الأنبياء ولا المرسلين ولا المؤمنين ولا غيره، السنن الكونية تسير على الناس، على الناس جميعا، وبالتالي احنا لازم نحترم السنن الكونية، لابد أن نحترم السنن الكونية. فهنا الأمور محتاجة إلى شيء من التدبير، إلى شيء من التدبير. يعني كما أخذ البراق النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وصعد به إلى السماء، كان يمكن أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بنفس هذه الطريقة ولا لا؟ كان ممكن الله سبحانه وتعالى يرسل البراق يأخذ كل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ينقلهم إلى المدينة في طرفة عينه وتنتهي الأمور، لكن الأمور متعلقة بالدعوة وبالدين، لابد أن يكون فيها يعني سنن ثابتة، بحيث أن هذا الأمر سيكون له تطبيق عملي فيما بعد النبي. إذا حدثت المعجزة للنبي فلن تحدث معجزة لغيره، وبالتالي نحتاج إلى أن نتعلم ونقتدي ونتأسى بالمثال السابق قبلنا. كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ هنجد التدابير كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمره الله سبحانه وتعالى ألا يبيت على فراشه في هذه الليلة، أن يبيت مكانه علي بن أبي طالب حتى يتوهم المشركون أن عليا هو النبي صلى الله عليه وسلم. إنه يأتي إلى أبي بكر في ساعة لم يكن يأتيه فيها، في وقت الظهيرة ما فيش الرجل بتخف في البلد، فيبدأ يخرج يكلمه، وبعدين يوعده على مكان، وبعدين يخالف الطريق عليه الصلاة والسلام، يعني بدل ما الطريق إلى المدينة كده هو يذهب إلى يخالف الطريق، علشان هم لما هيبحثوا في طريق المدينة، فهو طريق غر ثور ده عكس طريق المدينة، طريق غر ثور عكس طريق المدينة، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه كمان 3 أيام، جاءت أسماء تأتي بالطعام، ومحمد بن أبي بكر يأتي بالأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم في الليل وهو يكون مع الناس بالنهار، عامر بن فهيرة يرعى الغنم حول الغار لكي الغنم تضيع أثار الأقدام الموجودة، يأتي بخريط ماهر يعرف الطريق يستأجره علشان يدله على الطريق. كل هذا من الأخذ بالأسباب، من الأخذ بالأسباب، عشان نقول إن التوكل على الله سبحانه وتعالى ليس إنك تعتمد بالقلب على الله سبحانه وتعالى فقط، لكن لابد هناك حركتين في الإنسان، حركة للقلب وحركة للإيه؟ للبدن. حركة القلب تكون مع الله، ما تنشغلش بأي حد غير الله سبحانه وتعالى، وحركة البدن تنشغل بالإيه؟ بالأسباب. حركة البدن تنشغل بالأسباب، أنا عايز يعني أحج، يبقى لازم أسافر، ما ينفعش أحج وأنا قاعد في بيتنا، مش كده؟ لازم أسافر، وعلشان أسافر لازم أروح أدبر تذكرة الطيارة وكذا وكذا واستخرج تأشيرة، هناك أعمال لابد أعملها. إنما ما يجيش واحد قاعد في بيتهم ويقول لك أنا هحج وهو على سريره وأنا معتمد على الله أن أحج، هتنزل له الطيارة في بيتهم. يعني هذا الأمر ده يدل على أن هذا انشغال الأعضاء بالأسباب هو من التوكل على الله سبحانه وتعالى. من التوكل على الله مش هو الاعتماد بالقلب، يقول لك أنا متوكل على الله. متوكل على الله طب وبتعمل إيه في هذا الأمر؟ ها؟ متوكل على الله وتعمل إيه في... لا بد أن يكون هناك عمل، هذا العمل يكون انشغال الأعضاء، فالأعضاء تكون منشغلة بالأسباب والقلب منشغل بالله. يبقى احنا في التوكل عندنا حركتين، حركة القلب وحركة البدن. البدن ده ما ينشغل، البدن ده ينشغل بالأسباب والقلب ينشغل بالله سبحانه وتعالى، ما ينشغلش بحد تاني، لا ينشغل بأي شيء آخر. وبالتالي هنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم معتمد بقلبه على الله، لكن منشغل بالأسباب ولا مش منشغل بالأسباب؟ بيرتب الأمور، بيرتب كل هذه الأمور علشان اليوم اللي هيسافر فيه ويهاجر فيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو سيد المتوكلين. يقول: وذهب النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم في الهاجرة، هاجرة الوقت الظهيرة، الوقت الظهيرة، حتى يستريح الناس في بيوتهم، إلى أبي بكر رضي الله عنه ليبرم معه مراحل الهجرة. قالت عائشة رضي الله عنها: بينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. متقنعا ملثم، بحيث الناس متعرفش من هذا الملثم. بعدين في ساعة لا يأتيهم فيها، في ساعة الناس إيه؟ بتنام فيها في البلاد الحارة، الناس بيناموا وقت الإيه؟ الظهيرة، يستريحون يقيلون في هذا الوقت، لا يخرجون لشدة حرارة الشمس. يقول: قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء بي في هذه الساعة إلا أمر. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن، فأذن له فدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك، أخرج من عندك، عشان الموضوع محاط بالإيه؟ بالسرية. عشان كده لما يكون في قرار في إدارة جماعة، في دولة، في غيرها، ما يبقاش عايز الشعب كله يطلع على الأسرار. طب عملنا إيه في الاتفاق؟ طب الارتباط ده عملنا إيه؟ طب إيه الضمانات اللي خدناها على المرشح ده؟ طب إيه كده؟ هناك أشياء لا تقال، لكن الناس كل حاجة عايزين يعرفوها وهم لا يفعلون شيئا، وبالتالي كذلك ينشرونها فيفسدون الخطة. يعني لو في نوع من التخطيط يفسدونه. هناك أشياء لا تنشر، ليست للنشر، ولكن هناك مثلا وعود أو ضمانات أو اتفاقات أو تربطات أو أشياء من هذا تتم مع المخالفين وتوضع في الحسبان عند المفاوضات. لكن كل الناس يتسألون: طب إحنا إيه اللي يضمن لنا؟ هو مش إيه اللي يضمن لنا، هو عايز يعرف أنت عملت إيه مع فلان ده، وإيه الضمانات اللي خدتها عليه، وقال لك إيه، وحيدينا إيه، وحناخد منه، وبعدين ينشر الكلام وتفسد الخطة. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول: أخرج من عندك. مع اللي عنده مين؟ أهله، يعني أهل أبو بكر. هيكون مين اللي عنده؟ هيكون عنده أولاده، هيكون عنده زوجته وكذا، هم أهل أبو بكر. يقول: أخرج من عندك. ليه؟ لأن الأمر محاط بسرية، ليس كل ما يعرف يقال، وليست لست أنت محتاجا إلى أن تعرف كل شيء، مش محتاج أنت تعرف كل شيء. إذا ما كانش لك دور في هذا الأمر، يبقى مش من الحكمة واللزوم أن تتعرف إلى أشياء قد تضر ولا تنفع. فقال: أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك، يعني عائشة رضي الله عنها، بأبي أنت يا رسول الله. قال: فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحبة بأبي أنت يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم أبرم معه خطة الهجرة ورجع إلى بيته ينتظر مجيء الليل، وقد استمر في أعماله اليومية حسب المعتاد حتى لم يشعر أحد بأنه يستعد للهجرة أو لأي أمر آخر اتقاء مما قررته قريش. أي كل إحاطة العمل بالسرية، وده حتى لا تفسد الخطة، وده نوع من الأخذ بالأسباب، أيضا نوع من الأخذ بالأسباب. تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزو يعني بلد ورى بغيرها، عشان الأخبار لما تتنقل لو في يعني هو بيتكلم على إنه إحنا نتجهز للقتال، فكل الناس هتقول طب هنقتل مين، طب هنروح فين، طب هنعمل، كل الناس عايزة تعرف هذا الكلام، فيوري بغيرها، يعني يعرض إحنا كأن إحنا رايحين كده، يعرض كأننا نذهب إلى إيه، إلى مكان آخر غير هذا المكان أو عكس هذا المكان. فلو في ناس ممكن ينقلوا الأخبار، يبقى هينقلوا الأخبار الإيه؟ الخطأ، هينقلوا الأخبار الخطأ، ثم يكون الإيه؟ التنفيذ في الصباح، يكون التنفيذ في الطريق الصواب، حين يتجهون محدش يقدر يرجع عشان ينقل الأخبار إيه؟ الأخبار الصحيحة. خلاص إحنا جهزنا الجيش، طلعنا به برا المدينة، خلاص محدش يقدر إيه؟ يرجع، يبقى إحنا متجهين كده، يقوم يلف تاني ويتجه للمكان بتاعه. هنا مفيش حد يقدر ينقل أخبار صحيحة إلى الخصم وإلى العدو. فحنشوف النبي صلى الله عليه وسلم أحاط هذا الأمر بالسرية، لم يخبر به أحد إلا أبا بكر، ورتب كل الأشياء اللي هو لهجرته صلى الله عليه وآله وسلم. ورجع إلى بيته ينتظر مجيء الليل، وقد استمر في أعماله اليومية حسب المعتاد حتى لم يشعر أحد بأنه يستعد للهجرة أو لأي أمر آخر اتقاء ما قررته قريش. تطويق منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أكابر مجرمي قريش فقضوا نهارهم في الإعداد سرا لتنفيذ الخطة المرسومة التي أبرمها برلمان مكة دار الندوة صباحا، واختير لذلك 11 رئيسا من هؤلاء الأكابر، وهم أبو جهل بن هشام، والحكم بن أبي العاص، وعقبة بن أبي معيط، والنضر بن الحارث، وأمية بن خلف، وزمعة بن الأسود، وطعيمة بن عدي، وأبو لهب، وأبي بن خلف، ونبيه نبيه بن الحجاج، وأخوه منبه بن الحجاج. وكان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينام في أوائل الليل بعد صلاة العشاء، ويخرج بعد نصف الليل إلى المسجد الحرام يصلي فيه قيام الليل. فأمر علي رضي الله عنه تلك الليلة أن يضطجع على فراشه ويتسجى ببرده الحضرمي الأخضر، وأخبره أنه لا يصيبه مكروه. فلما كانت عتمة من الليل وساد الهدوء ونام عامة الناس، جاء المذكورون إلى بيته صلى الله عليه وسلم سرا، واجتمعوا على بابه يرصدونه وهم يظنونه نائما، حتى إذا قام وخرج وثبوا عليه ونفذوا ما قرروا فيه. يعني علي نايم، يبقى هم مطمئنين أن النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه، لما هيستيقظ هيخرج هيثبوا عليه يقتلوه. وكانوا على ثقة ويقين جازم من نجاح هذه المؤامرة الدنية، حتى وقف أبو جهل وقفة الزهو والخيلاء، وقال مخاطبا لأصحاب المطوقين في سخرية واستهزاء: إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأرض، وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح. ثم بعثتم من بعد موتكم ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها. وقد كان ميعاد تنفيذ تلك المؤامرة بعد منتصف الليل في وقت خروجه صلى الله عليه وسلم من البيت، فباتوا متيقظين ينتظرون ساعة الصفر، ولكن الله غالب على أمره، بيده ملكوت السماوات والأرض، يفعل ما يشاء وهو يجير ولا يجار عليه. فقد فعل ما خطب به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. هنشوف إن الخطة دي اللي هو وضعها النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بالأسباب كلها، بس ربنا سبحانه وتعالى عايز يعلمنا إن مش الأسباب دي هي اللي نجت النبي صلى الله عليه وسلم، عشان إحنا ما نعتمدش على الإيه؟ على الأسباب. هي الأسباب لازم ناخد بيها. هيخرج النبي صلى الله عليه وسلم هيلاقيهم واقفين، كيف النجاة؟ لابد من تدخل القدرة الإلهية في هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ياسين حتى يبلغ قول الله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، ويضع الرمال على رؤوسهم وهم جالسين منتظرين، ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم من وسطهم والرمال على رؤوسهم، يضع التراب على رؤوسهم ويخرج من بينهم. هنا التدخل القدرة الإلهية، هنا النجاة للنبي صلى الله عليه وسلم. الخطط اللي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم وكل الأسباب، ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا إن مش الأسباب هي اللي هتصنع لك النتائج، أنت لازم تأخذ بالأسباب لبيان ضعفك وعجزك. علشان أنا لما يجي مثلا عندك طفل ابنك مريض، تروح بالكبار الأساتذة والدكاترة وكذا وما زال مريض، وتجيب له كل الأدوية وكذا، تقول أنا أعمل إيه؟ كل اللي أقدر أعمله عملته، رحت لكل الأطباء وعملت كل كذا، هذا إظهار عجزك وفقرك، مع إن كل الأسباب الممكنة اللي تحت إيدك أنت وإيه؟ بتاخد بيها، صرفت كل المال اللي معاك، رحت الكبار الأساتذة، جبت كل الأدوية، عملت كل اللي ممكن في الدنيا، وبعدين بتقول الولد مازال مريض. إذن أنت عاجز، والطبيب عاجز، والدواء عاجز عن الإتيان بالإيه؟ بالشفاء. فالأخذ بالأسباب من فوائده أن يبين عجزك وفقرك، وإن أنت مهما كانت الأسباب فأنت عاجز عن تحقيق النتيجة، وإنما تتحقق النتائج بتوفيق الله وتسديده. هنشوف الموقف ده مرتين، الموقف ده هنا هنشوفه في خروج النبي صلى الله عليه وسلم، هنشوفه تاني لما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم الغار ويبحثون عنه، ويأتي المشركون إلى الغار ويجلسون وينظرون في الغار ولا يرون النبي صلى الله عليه وسلم، يبصوا في الغار. يقول أبو بكر: لو نظر أحدهم لقدمه لرآنا. يقول: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. يبقى النجاة هنا ما هيش بالأسباب، لكن الأسباب لابد من فعلها لبيان عجزنا وفقرنا، أن احنا مهما أتينا من أسباب هذه الأسباب لا تصنع لنا النتائج، وإنما النتائج يصنعها لنا الله سبحانه وتعالى. وذلك لابد أن يكون تعلق القلب مع كل الأخذ بالأسباب، تعلق القلب بإيه؟ بالله سبحانه وتعالى. هنشوفه تاني في سرقة ابن مالك، إنه يتبعهم ويصل إليهم وبعدين تصيح قدمه في التراب، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له لكي يخرج وسيرجع. فلما يدعو له ويخرج من التراب، يتابعهم مرة ثانية فيدعو عليه فيصيح قدمه في التراب فيرجع عنه. فهنجد ده إن المحاولات دي كلها يريد الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ماذا؟ يعلمنا أن النتائج بيد الله. خلي قلبك مع الله، مع كل الأسباب اللي انت بتاخدها لابد أن يكون القلب فين؟ مع الله سبحانه وتعالى، لا يلتفت عن الله. فهنا بنشوف رغم كل الأسباب والسرية والأشياء دي، النبي صلى الله عليه وسلم خرج لهم واقفين، يبقى كده كان ممكن الخطة تضيع لولا الله سبحانه وتعالى، لولا الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف. الرسول صلى الله عليه وسلم يغادر بيته، وقد فشلت قريش في خطتهم فشلا ذريعا مع غاية التيقظ والتنبه، إذ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت واخترق صفوفهم، وأخذ حفنا من البطحاء فجعل يذره على رؤوسهم، وقد أخذ الله أبصارهم عنه فلا يرونه وهو يتلو: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فلم يبقى منهم رجل إلا قد وضع على رأسه ترابا ومضى إلى بيت أبي بكر، فخرج من خوخة في دار أبي بكر ليلا. خوخة اللي هي الباب، خوخة الباب، كل خوخة تسد إلا خوخة أبو بكر. كان الصحابة ليهم أبواب مفتوحة على المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسدها إلا خوخة أبو بكر. يقول: ومضى إلى بيت أبي بكر فخرج من خوخة في دار أبي بكر ليلا حتى لحق بغار ثور في اتجاه اليمن. اليمن فين؟ في الجنوب. اليمن في الجنوب والمدينة في الشمال، هو عكس الاتجاه كده، أخذ عكس الاتجاه. وبقى المحاصرون ينتظرون حلول ساعة الصفر، وقبيل حلولها تجلت لهم الخيبة والفشل. فقد جاءهم رجل ممن لم يكن معهم ورآهم ببابه فقال ما تنتظرون؟ قالوا محمدا. قال خبتم وخسرتم، قد والله مر بكم وذر على رؤوسكم التراب وانطلق لحاجته. قالوا والله ما أبصرنا، وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم، ولكن تطلعوا من صير الباب فرأوا عليا، فقالوا والله إن هذا لمحمد نائما عليه برده، فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا. وقام علي من الفراش فسقط في أيديهم، وسألوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا علم لي به. غادر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيته في ليلة 27 من شهر صفر في السنة 14 من الهجرة النبوية الشريفة. طبعا هذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم هاجر في صفر، ولم يهاجر في المحرم، لأن الناس بيحتفلوا بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم في أول السنة الهجرية، وهذا ليس صحيحا، فالنبي صلى الله عليه وسلم هاجر في صفر لم يهاجر في المحرم. وأتى إلى دار رفيقه وأمن الناس عليه، أمن الناس عليه في صحبتي ومالي، هو أبو بكر رضي الله عنه. ثم غادر منزل الأخير من باب خلفي ليخرج من مكة على عجل وقبل أن يطلع الفجر. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن قريشا ستجد في الطلب، وأن الطريق الذي ستتجه إليه الأنظار لأول وهلة هو طريق المدينة الرئيسي المتجه شمالا، فسلك الطريق الذي يضاده تماما، وهو الطريق الواقع جنوب مكة والمتجه نحو اليمن. سلك هذا الطريق نحو 5 أميال حتى بلغ إلى جبل يعرف بجبل ثور، وهو جبل شامخ وعر الطريق صعب المرتقى ذو أحجار كثيرة. فحفيت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل بل كان يمشي في الطريق على أطراف قدمي كي يخفي أثره، فحفيت قدماه. وأيما كان فقد حمله أبو بكر حتى بلغ إلى الجبل، وطفق يشتد به حتى انتهى به إلى غار في قمة الجبل عرف في التاريخ بغار ثور. ولما انتهي إلى الغار قال أبو بكر والله لا تدخلوا حتى أدخل قبلك. وهذا فيه محبة أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه منزلة أبو بكر رضي الله عنه، يعني أن أبو بكر كان يعني أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأبو بكر منع النبي صلى الله عليه وسلم من دخول الغار قبل أن يدخل هو، ليكتشف هل فيه شيء من الحيات من العقارب من شيء من هذا مما قد يؤذيه. فقال والله لا تدخلوا حتى أدخل قبلك، فإن كان فيه شيء أصابني دونك. فدخل فكسحه ووجد في جانبه ثقبا فشق إزاره وسدها به، وبقي منها اثنان فألقمهما رجليه، ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع رأسه في حجره ونام، فلدغ أبو بكر رضي الله عنه في رجله من الجحر ولم يتحرك مخافة أن ينتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسقطت الدموع على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما لك يا أبا بكر؟ قال لدغت فداك أبي وأمي. فتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب ما يجده. وهذا يعني فيه حب الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه أنهم كانوا يفدونه بأنفسهم. كان الواحد منهم يقول صدري دون صدرك ونحري دون نحرك يا رسول الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله. وهذا يدل على محبتهم له، ويدل أيضا على منزلة أبي بكر رضي الله عنه. وكمنا في الغار 3 ليال، ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد، وكان عبد الله بن أبي بكر يبيت عندهما. قالت عائشة وهو غلام شاب ثقف لقن فيدلج من عندهما بسحر، فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. وكان يرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر، منحة من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. وكان عامر بن فهيرة يتبع بغنمه أثر عبد الله بن أبي بكر بعد ذهابه إلى مكة ليعفي عليه. أبو بكر رضي الله عنه والعائلة كلها بتخدم في قضية الهجرة. عبد الله بن أبي بكر بيأتي بالخبر، عامر بن فهيرة مولى أبي بكر بيرعى بالغنم وبيأتي بالمنيحة باللبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ساعة من العشاء، وأسماء بتأتي بالطعام وفي نطاقها وسميت ذات النطاقين لذلك. فالعائلة كلها بتخدم في هذه القضية، الرجل، الابن، البنت، المولى اللي هو الخادم عندهم، كلهم يخدمون في هذه القرية، كل واحد لدور، كل واحد لدور. والأدوار دي ما يتقالش إن فيها دور صغير ودور كبير، دائما في الأعمال لا تنظر إلى حجم الدور اللي أنت بتاخده، لكن انظر إلى حجم الأداء اللي أنت بتؤديه. لابد أن تؤدي أداء عاليا منتجا في الدور اللي أنت بتعمله، لأن الأدوار مش الأجر فيها على قدر الرئاسة والقيادة. يعني إنسان ممكن يكون بيتولى منصب كبير في دعوة، في جماعة، في غيرها، ولكن ليس له من الأجر ما يؤديه أصغر واحد في الجماعة. يكون بيعمل عمل وبيجد فيه ويخلص ويصدق مع الله سبحانه وتعالى، يأخذ أجر أعظم من هذا. فالعمل مش بكمية العمل ولا بقدر العمل ولا بحجم العمل، إنما العمل بيكون فيه بيتبعه أشياء، منها الإخلاص ومنها الصدق، منها الإخلاص ومنها الصدق، ومنها الأداء بأمانة، منها الأداء بأمانة، هو يكون بيؤدي أداء عاليا منتجا فيه. وهنشوف أعمال يسيرة جدا أخذت حجم كبير جدا في الأجر، إن هو يعني ويس القرني كان النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه مستجاب الدعوة وهو تابعي ليس بصحابي، وكان هذا السبب أنه كان برا بأمه. يعني العمل ده صغير بالنسبة لنا، في ربما الناس تهمل هذا، وكثير من الناس مش شغلها أمه ولا يشغله لا أمه ولا أباه، ما يشغلوش هذا، مع أن هذا الرجل صار مستجاب الدعوة بأنه كان برا بأمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتيكم مدد من اليمن فيهم رجل من قرن كان به برص في وجهه فشفاه الله إلا موضع ظفر، و يعني في له أم هو بار بها، له أم هو بار بها، فمن وجده فليطلب منه أن يدعو له. فلما عمر كان ينتظر مدد اليمن وينظر في الناس حتى وجد ويس، فقال: أنت ويس؟ قال: نعم. قال: من قرن؟ قال: نعم. قال: كان بك برص فشفاك الله إلا هذا الموضع؟ قال: نعم. قال: لك أم أنت بار بها؟ قال: نعم. قال: ادعو الله لي. ده عمر بقى مبشر بالجنة، ثاني الخلفاء الراشدين. هنشوف الرجل ده حجم عمله قد إيه. ممكن هذا العمل عندكم كله مهمل في البر بالوالدين، كثير مننا عنده جفاء في هذا الأماكن، في هذا العمل، لكن شوف حجم هذا العمل اللي احنا بنستهين به، وصل بهذا الى هذا القدر من العلو والسمو وغير ذلك. ليس له الا انه كان برا بامه. فاحنا بنشوف العمل في الدعوه ما هواش ان انت تبقى في الخلف ولا في الامام، ولا انت القائد ولا انت الرئيس ولا غير ذلك، وانما يعني هنشوف ده في عمر رضي الله عنه. لما جاء الجنود رجعوا من المدائن سألهم: من قتل في المعركة؟ قالوا: فلان وفلان. ودائما يذكرون أفضل الناس، فقالوا: فلان وفلان، فلان وفلان، من قتل؟ فلان وفلان. ثم قالوا: وأناس لا تعرفهم، في ناس قتلوا أنت متعرفهمش. قال: حسبهم أن الله يعرفهم، حسبهم أن الله يعرفهم. فدول محدش يعرفهم خالص وماتوا في المعركة، مش معنى كده إن هم ملهمش عند الله سبحانه وتعالى. فعمر يقول: حسبهم أن الله يعرفه. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى المعارك قال: من تفقدون من الناس؟ قالوا: نفقد فلانا وفلانا وفلانا، يذكرون مشاهير الناس ومن وفلان وفلان. قال: لكني أفقد جليبيب، أنا أفقد جليبيب. فبحثوا عنه فوجدوه مقتول في وسط ثمانية، فوقف عليه فقال: قتلهم وقتلوه جليبيب مني وأنا منهم. ثم لم يكن له سرير إلا ساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وراه التراب. الناس كلها ما ذكرتش جليبيب، ما جاش على ذهنهم، لأنه إنسان ليس له قبيلة، ليس له عصبة، يعني ليس مشهورا في وسط الناس، ليس غنيا، ليس ثريا، ليس قائدا في الجيش، واحد من الجنود. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه هذا بلغ منزلة لم يبلغها أحد غيره في المعركة مع مشاهير الناس اللي قتلوا، اللي الناس عمالة تسميهم فلان وفلان وفلان وكذا، لكن جليبيب فاق هذا، فاق هؤلاء. فالدور اللي انت تاخده تؤديه ولو كان دورا صغيرا، تؤديه بصدق بأمانة، فعند ذلك انت قد تربو به على كل الموجودين في القيادة وفي الرئاسة وفي غيره، لأن ربنا سبحانه وتعالى ما بيتعاملش معانا على ان ده رئيس وده مرؤوس، بيتعامل مع أعمال، الأعمال اللي احنا بنؤديها، في عمل يؤدى ولا مفيش عمل يؤدى، هذه الأعمال هي اللي هتترجم إلى حسنات أو تترجم إلى سيئات، هذه الأعمال هي تترجم إلى حسنات أو سيئات، مش الرئاسة هتاخد عليها أنت أجر والقيادة هتاخد عليها أجر، أنت بتاخد على أعمال تؤديها، أديت عمل بتاخد عليه أجر، ما أديتش عمل بتاخدش عليه أجر، العمل إيجابي بتاخد عليه أجر، سلبي تاخد عليه سيئات تكتب في صحيفتك. عشان كده اهتمامنا ما يبقاش بمكانك في الجماعة ولا مكانك في الدولة، إنما اهتمامك يكون مكانك في العمل اللي انت بتعمله، انك تؤدي احسن الاداء وتنتج في مكان وفي مجال عملك اللي انت بتعمل فيه. اما قريش فقد دن جنونها حينما تأكد لديها افلات رسول الله صلى الله عليه وسلم صباح ليلة تنفيذ المؤامرة، فاول ما فعلوا بهذا الصدد انهم ضربوا عليا وسحبوه الى الكعبة وحبسوه ساعة علهم يظفرون بخبرهما. ولما لم يحصلوا من علي على جدوى جاءوا إلى بيت أبي بكر وقرعوا بابه، فخرجت إليهم أسماء بنت أبي بكر فقالوا لها: أين أبوك؟ قالت: لا أدري والله أين أبي. فرفع أبو جهل يده وكان فاحشا خبيثا، فلطم خدها لطمة طرح منها قرطها. وقررت قريش في جلسة طارئة مستعجلة استخدام جميع الوسائل التي يمكن بها القبض على الرجلين، فوضعت جميع الطرق النافذة من مكة في جميع الجهات تحت المراقبة المسلحة الشديدة، كما قررت إعطاء مكافأة ضخمة قدرها 100 ناقة بدل كل واحد منهما لمن يعيدهما إلى قريش حيين أو ميتين كائنا من كان. وحينئذ جدت الفرسان والمشاء وقصاص الأثر في الطلب، وانتشروا في الجبال والوديان والوهاد والهضاب، لكن دون جدوى وبغير عائدة. وقد وصل المطاردون إلى باب الغار، ولكن الله غالب على أمره. دي الوقفة الثانية، إن هم وصلوا إلى الغار. روى البخاري عن أنس عن أبي بكر قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم، فقلت: يا نبي الله، لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا. قال: اسكت يا أبا بكر، اثنان الله ثالثهما. وفي لفظ: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. طبعا نزل فيها قول الله تعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. هذه الآية ترد على الشيعة، لأن الله مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر رضي الله عنه، والله سبحانه وتعالى لا يقول فيه كما هم يكفرون أبو بكر، لا يقول أنه مع كافر، لا يقول أنه مع كافر. فقوله إن الله معنا لم يقلها موسى عليه السلام، إنما موسى لما قالوا إنا لمدركون قال: كلا إن معي ربي، إن معي ربي. لكن هنا قال إن الله معنا، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر. فإذا كانت معيته مع أبي بكر دل على أنه يموت على الإسلام ويموت على الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. لو أن الله في علمه أن أبو بكر يكفر ما يقول فيه إيه؟ أن الله معنا، كان يقول أن الله معي كما قال موسى لما قال إن نعم، كان يقول إن معي ربي كما قال موسى إن لمدركون، قال كلا إن معي ربي. فهذا الأمر بين في فضل أبي بكر رضي الله عنه، وأن أبو بكر أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كانت معجزة أكرم الله بها نبيه، فقد رجع المطاردون حين لم يبقى بينه وبينهم إلا خطوات معدودة. يعني نتوقف عند في الطريق إلى المدينة، ويبقى لنا يعني درس إن شاء الله في المرة القادمة ننتهي من المنهج.